أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ثم لو فرض في هذه الأمثلة أثر لذلك الاستصحاب الآخر دخل في القسم الأول. كان الكلام وما زال حول الصورة الرابعة من صور تعارض الاستصحابين، ذلك التعارض الناشئ عن العلم الإجمالي بزوال إحدى الحالتين السابقتين، وهي صورة ما لو لم يلزم من إجراء الأصلين مخالفة قطعية عملية للعلم الإجمالي، كما لا يلزم مخالفة لإجماع في البين. ولكن كل من الأصلين لم يترتب عليه أثر شرعي عملي، بل كان أحد الأصلين مما يترتب عليه أثر عملي شرعي، وكان أحدهما موردا لابتلاء المكلف. وعرفتم حكم التعارض في هذه الصورة، وأنه إذا كان أحد الأصلين ذا أثر عملي ومما ابتلي به المكلف، فخصوص هذا الأصل هو الذي يجري كونه محلا لابتلاء المكلف، وعندها فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب الآخر. كونه خارجا عن محل الابتلاء ولا يترتب عليه أثر عملي. وبقي هنا مطلب يتعلق بهذه الصورة، أعني الصورة الرابعة، أشار إليه بقوله: ثم لو فرض. وحاصله أنه أحيانا يكون كل من الأصلين في هذه الصورة مما يترتب عليه أثر عملي، فيكون كل من الأصلين داخلا في محل ابتلاء المكلف، كما في مثال واجدي المني في الثوب المشترك. فلو أن أحدهما أراد الاقتداء بالآخر في صلاته، فمن المتيقن به أنه سوف تحصل مخالفة قطعية لخطاب، إما خطاب لا تصلي جنبا، وإما خطاب لا تصلي مع الجنب، أو أن أحدهما قد حمل الآخر على كتفيه وأراد الدخول معه إلى المسجد لأي غرض من الأغراض العقلائية الراجحة. فمن المتيقن به أنه يخالف إما خطاب لا تدخل عليكم السلام، إما خطاب لا تدخل المسجد جنبا، أو خطاب لا تدخل الجنب في المسجد. فالملاحظ أن كلا من الطرفين محل للابتلاء. ففي مثل هذا المورد مما يكون جميع أطراف العلم الإجمالي محلا للابتلاء، فالحكم أنه إن لزم من إجراء الأصلين مخالفة قطعية عملية للعلم الإجمالي، أو لزم المنافاة لإجماع قائم على عدم الجمع بين الأصلين، فحينئذ يدخل هذا المورد في إحدى الصورتين الأوليتين المحكوم فيهما بالتساقط، فلا مورد لجريان الأصل، بل المورد مورد التساقط، تساقط الأصلين والرجوع إلى قواعد العلم الإجمالي، وهي أن الشبهة إن كانت محصورة وكان العلم الإجمالي معتبرا كما في الإناءين المشتبهين أو واجدي المني في الثوب المشترك، فعند ذلك لا بد من الاحتياط. ففي مثالنا المتقدم عليهما أن يغتسلا معا، وإن كانت الشبهة غير محصورة كإناء مشتبه بين ألف إناء، فعند ذلك لا يجب الاحتياط. وأما إذا لم يلزم من إجراء الأصلين شيء من المحظورين السابقين، يعني لا مخالفة قطعية للعلم الإجمالي ولا مخالفة لإجماع، وأما إذا لم يلزم من إجراء الأصلين شيء من المحظورين السابقين، فيدخل هذا المورد حينئذ في الصورة الثالثة.
ما لو كان الأثر الشرعي العملي مترتبا على كلا الأصلين، فلا مانع حكم الصورة الثالثة، فلا مانع من جريان كلا الاستصحابين كاستصحاب كل من واجدي المني طهارته السابقة. هذا ما أفاده قدس سره في المطلب الأخير الذي بينه بقوله ثم لو فرض، لأنه لحد الآن الصورة الرابعة هكذا، الأثر الشرعي لم يكن مترتبا على كل من الأصلين، فعند ذلك يعمل بأحد الاستصحابين، يعني أحد الاستصحابين يجري دون الآخر الذي لم يكن محلا للابتلاء. أما في هذه الفرضية أنه لا، أحيانا يترتب الأثر العملي على كل من الأصلين كما في بعض هذه الأمثلة، فعند ذلك احنا نشوف إما يدخل في إحدى الصورتين الأوليتين، يعني التساقط والرجوع إلى قواعد العلم الإجمالي، فنلاحظ الشبهة إما هي محصورة وإما غير محصورة، وإما أن لا يدخل في الصورة الثالثة من صور التعارض، فعند ذلك لا مانع من جريان كلا الاستصحابين. قال رحمه الله: ثم لو فرض في هذه الأمثلة التي ساقها قدس سره للصورة الرابعة، الآن يقول لو فرضنا أثر علما لذلك الاستصحاب الآخر، مو هذا الاستصحاب الأول اللي هو إلى أثر شرعي اللي هو محل الابتلاء، لا، الآن الاستصحاب الآخر لو فرضنا أيضا يترتب عليه أثر عملي، أيضا دخل في محل ابتلاء المكلف، لأنه أحدهما أراد الآن أن يقتدي بمن؟ أن يقتدي بالآخر في صلاته، فإحنا كون لابد للمأموم أن يحرص شنو؟ أن يحرص طهارة الإمام حتى يقتدي به. زين، أكو علم إجمالي أن هذه المادة إما منه أو من؟ من هذا الذي سوف يقتدي به، فإما هو مجنب أو ذاك، فإذا لم يرد الاقتداء به قبل هاي الفرضية عاد كل يجري استصحاب الطهارة في حقه، يعني يرتب الأثر الشرعي عدم وجوب الغسل، دخول جواز دخول الصلاة، جواز دخول المسجد وأمثال ذلك. الآن لا، من يريد يقتدي بالآخر معناته الآخر أيضا شنو؟ الاستصحاب إلى أثر شرعي، أيضا هو محل ابتلاء صار المكلف. قال: ثم لو فرض في هذه الأمثلة أثر لذلك الاستصحاب الآخر، هسا قلنا إما يدخل في القسم الأول، هسا المتن هنا أيضا نسخه هنا متعددة، هسا الموجود أمامنا في القسم الأول، في بعض النسخ لا في الصورة في إحدى الصورتين الأوليتين، ولعل هذه أصح وأقرب حسب التقرير اللي قررناه على ذيك النسخة، على نسخة إحدى الصورتين الأوليتين، الصورة الأولى والثانية من صور تعارض الاستصحابين، وقلنا الحكم فيهما التساقط والرجوع إلى قواعد العلم الإجمالي لا ترجيح ولا تخيير. قال: دخل في إحدى الصورتين الأوليين، متى؟ إن كان الجمع بينه بين منه بين الاستصحاب الآخر، بينه يرجع ضمن الاستصحاب الآخر، يا استصحاب الآخر اللي الآن فرضنا له أثر عملي، الذي فرضنا له أثرا عمليا يترتب عليه، وبين الاستصحاب، الاستصحاب ألف لام العهد، الاستصحاب الأول الذي شنو؟ الذي كان ذا أثر من أساسه، الذي كان ذا أثر عملي. قال: إن كان الجمع بين هذين الاستصحابين مستلزما لطرحي، هذا اللي احنا بالتقريز قلنا فإن لزم من إجراء الأصلين، إجراء الأصلين عشان يعني تجمع بينهم، يعني كل الاستصحابين تجريهم، إن لزم من إجراء الاستصحابين مخالفة قطعية عملية للعلم الإجمالي، أو مخالفة علما لإجماع قائم على عدم الجمع. عندك إجماع قائم على عدم الجمع بين الاستصحابين، وأنت الآن ماذا تريد؟ أن تجمع بينهما. قال: إن كان الجمع بين هذين الاستصحابين مستلزما لطرح علم إجمالي معتبر في العمل ولا عبرة بغير المعتبر. الآن هنا العبارة كما في الشبهة غير المحصورة احنا فصلناها في التقرير، مو لأنه هو الشيخ رحمه الله جاي يقتضب في العبارة، يقول مستلزما لطرح علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي شنو؟ معتبر. من قال معتبر؟ يعني شبهة محصورة. ثم لما قال ولا عبرة بغير المعتبر، كما وين؟ كما في الشبهة غير المحصورة. الشبهة المحصورة راح يكون العلم الإجمالي ماذا؟ منجزا. معتبرا يعني شنو؟ يعني مؤثرا، يعني شنو؟ منجزا للتكليف. شبهة غير محصورة يعني شنو؟ يعني العلم الإجمالي غير معتبر، يعني غير منجز للتكليف. عندك إناء اشتبه بين ألف إناء، لا، علمك الإجمالي بعد ما يشتغل، لا يكون منجزا للتكليف، لأنه يستلزم ماذا؟ يستلزم عسر على المكلف، حرج على المكلف، لابد يترك ماذا؟ ألف إناء. قال: إن كان مستلزما لطرح علم إجمالي معتبر في العمل، فعند ذلك شنو؟ راح يدخل في إحدى الصورتين الأوليتين المحكوم فيهما بالتساقط والرجوع إلى قواعد العلم الإجمالي. وقلنا قواعد العلم الإجمالي هي أن الشبهة إن كانت محصورة وكان العلم الإجمالي معتبرا فلا بد من الاحتياط، ففي مثالنا عليهما أن يغتسلا معا ويصليا ويقيما صلاة الجماعة. وإن كانت الشبهة غير محصورة لا، بل فلا يجب الاحتياط، لأن العلم الإجمالي غير معتبر، أي غير منجز للتكليف. ودخل في القسم الثاني، وعطف ودخل، نقرأ على نسخة المصححة. وفي الصورة الثالثة، أي ودخل المورد في الصورة الثالثة، يا هي الصورة الثالثة، ما لو كان الأثر الشرعي مترتبا على كلا الأصلين. قلنا هناك شنو؟ فلا مانع من جريان الاستصحابين معا. ليش؟ لأنه ماكو مخالفة. قال: ودخل في الصورة الثالثة متى؟ قال: إن لم يلزم من إجراء الاستصحابين شيء من المحظورين. قال: إن لم يكن هناك مخالفة عملية قطعية لعلم إجمالي معتبر. إذن الموارد اختلفت. قال: فعليك بالتأمل، فعليك بالتأمل في موارد اجتماع يقينين سابقين مع العلم الإجمالي بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر. هذا العلم الإجمالي مناشئه، هذا كلامنا أساسا بين الصور الأربعة، صور أربعة للتعارض بين الاستصحابين. منشئ هذا التعارض قلنا العلم الإجمالي بارتفاع أحد اليقينين السابقين دون الآخر. مناشئ هذا العلم الإجمالي لو العقل، لو الشرع، لو غيرهما. قال: من عقل، بين خطين خلى مناشئ العلم الإجمالي، من عقل كما في مسألة اختلاف الوكيل والموكل، أو شرعا كما في مسألة الوضوء والتيمم أو غيرهما، كرؤية أحيانا العلم الإجمالي منشأه شنو؟ الحس، كرؤية وقوع النجس في أحد إنائين، بس تفصيلا ماذا؟ تفصيلا اشتبه الأمر أنه هذا الإناء أم ذاك، وإلا أصل وقوع النجس في أحدهما شنو صار؟ علم إجمالي، كرؤية وقوع النجس في أحد الإنائين. إسا هذا الاشتباه ما يصير أنه رأسا صار اختلاط بين الإنائين، خبط صار، فاشتبه المكلف الآن، يعني علم تفصيلي ما يكون عنده بأنه هذا الإناء لو ذاك الإناء، ولكن أصل وقوع النجس معلوم إجمالا. فإذا مناشئ العلم الإجمالي لو العقل لو الشرع لو رؤية الحس. قال فعليك بالتأمل حتى نعرف أنه هذا وين راح يدخل، يدخل في إحدى الصورتين الأوليين لو وين في الصورة الثالثة. فعليك بالتأمل في موارد اجتماع يقينين سابقين مع العلم الإجمالي بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر. والعلماء وإن كان ظاهرهم الاتفاق. ثم تعرض الشيخ الأعظم قدس سره أخيرا آخر مطلب تعرض له قدس سره، ما حاصله أن إجراء الأصول في الشبهات الحكمية أي في باب الأحكام من وظائف المجتهد، باعتبار أن شرط الجريان هو الفحص في مدارك الأدلة واليأس عن الظفر بالدليل على الخلاف، وهذا الأمر لا يتيسر ولا يتسنى إلا من المجتهدين، فهو من مختصات المجتهد وليس للمقلد من ذلك حظ ونصيب. بينما إجراء الأصول في الشبهات الموضوعية أعني في باب الموضوعات الخارجية، فللمقلد أن يستفيد، بإمكانه أن يستفيد وأن ينتفع من الأصل، فيتسنى له أن يجري الأصل في موارده التي هي من الموضوعات الخارجية. فبمجرد أن يأخذ المقلد حجية الاستصحاب من المجتهد، مو أصل البحث، الحجية حكم من الأحكام، ذاك بعد وظيفة المجتهد، إيش وقت ما يقل الاستصحاب حجة، إيش وقت ما يقل الاستصحاب غير حجة. فبمجرد أن يأخذ المقلد حجية الاستصحاب من المجتهد بإمكانه أن يطبق ذلك في مصادقه وأفراده، ولكن على الرغم من ذلك فإن الأصول في الموضوعات فيها الحاكم وفيها غير الحاكم وفيها المحكوم وفيها السببي وفيها المسببي فيها الموضوعي والحكمي، فإن تشخيص أن أي أصل حاكم وأي أصل محكوم، أن أي أصل سببي وأي أصل مسببي، فإن تشخيص ذلك في غاية الصعوبة، لا أقل لم يكن أمرا سهلا للمقلد. وليس تشخيص ذلك من وظائف كل أحد، فلذا يتعين على المقلد إما أن تكون لديه قدرة على تشخيص الحاكم من الأصول على غيره منها، يعني تشخيص الحاكم من الأصول على غيره، أي على غير الحاكم منها من الأصول، وإما أن يأخذ خصوصيات الأصول السليمة عن الحاكم، وإما أن يأخذ خصوصيات الأصول السليمة عن الحاكم مما يأخذها من المجتهدين. فلذا جرى ديدن الفقهاء في رسائلهم العملية على التعرض لهذه الأصول. لاحظوني يبينون لأصالة الصحة، أصالة كذا، لقاعدة اليد وأمثال ذلك. ليش هذا الديدن الفقهاء ليش جرى؟ لأنه يقول ما دام أكو موضوعات خارجية والمقلدين يقول لك أني هذا أمر سهل إلي، هو مو كش على الفقيه، الفقيه يطلع يستنبط الكبرويات الأحكام، يستنبطها من مداركه، يعني يفحص في الأدلة وبالمدارك ويصير عنده يأس عن الظفر بالدليل وكذا، ويعطي يتمسك بالأصل ينطينا الحكم جاهز. أما بالموضوعات ليش لم يتسنى لي؟ لكن مع ذلك التشخيص عند ماذا؟ التشخيص عند صعب، التشخيص لم يكن سهلا، فلذلك جرى ديدن الفقهاء في رسائلهم العملية على التعرض لهذه الأصول. يا أصول، الأصول اللي تجري في الموضوعات حتى يريد يسهل للمقلد، يقول لأنه إذا هو ما عنده قدرة على التشخيص لا أقل ياخذ شنو؟ ياخذ خصوصيات الأصول اللي هي سليمة عن الحاكم، فيقول له قاعدة اليد، يقول له أصالة الصحة، يقول له مثلا على اليد ما أخذت وما شاكل ذلك، يعني يجيب على لسانه بعض الأصول العملية اللي تجري في الموضوعات الخارجية حتى يأخذها المكلف جاهز. وإلا وإلا شنو؟ يعني لا عنده قدرة ولا ياخذ خصوصيات الأصول السليمة عن الحاكم من المجتهدين، وإلا فربما يلتفت إلى الاستصحاب المحكوم من دون أن يلتفت إلى الاستصحاب الحاكم. هذا كذا يصل للمخلد اللي ما عنده قدرة على التشخيص، نلتفت الاستصحاب المحكوم كاستصحاب نجاسة الثوب المغسول بالماء المشكوك من دون التفات إلى الاستصحاب الحاكم كاستصحاب طهارة الماء المغسول به الثوب النجس. هذا المثال إنما تعرضت له لأن هذا هو كان سابقا دائر كثير في أذهانكم. الآن إحنا عندما نشك في طهارة الثوب ونجاسته، أن هذا الثوب هل يا ترى هو ثوب كان سابقا نجس، مو بعدين اغسلناه بماء، هذا الماء مشكوك في شنو؟ بطهارته، فيصير عندنا شك بأنه هذا الثوب باقي على نجاسته لو طهره لو لا، نشك في بقاء نجاسة الثوب وعدم نجاسته عن طهارته. إيش قلنا سابقا؟ مو قلنا الشك في بقاء نجاسة الثوب وعدم نجاسته مسبب، فمعناته من المحكوم راح يصير استصحاب نجاسة الثوب، راح يصير محكوم لأن هذا مسببي، والأصل الحاكم والأصل السببي مقدم دائما. مسبب عن ماذا؟ مسبب عن بقاء الماء على طهارته وعدم بقائه. مو الماء إذا كان طاهي باقي على طهارته فالثوب النجس راح شنو؟ راح يطهر. إذا الماء لا ما باقي على طهارته فالثوب النجس راح شنو؟ راح يبقى على نجاسته. فإذا استصحاب نجاسة الثوب المغسول بالماء المشكوك مسبب عن منه؟ محكوم. مسبب عن منه؟ عن استصحاب طهارة الماء المغسول به الثوب النجس. فإذا لا بد للمقلد إما وإما، في ساحتي وفي محيط الأصول الجارية في الموضوعات الخارجية، إما أن تكون لديه قدرة التشخيص، وإما أن يأخذ خصوصيات الأصول السليمة عن الحاكمية من المجتهدين. قال رحمه الله: والعلماء وإن كان ظاهرهم الاتفاق على ماذا؟ على عدم وجوب الفحص في إجراء الأصول في الشبهات الموضوعية. هذا اللي قلنا: بينما إجراء الأصول في الموضوعات الخارجية فلم يكن مشروطا بذاك الشرط، يا شرط الفحص عن مدارك الأدلة واليأس عن الظفر بالدليل، لأنه في الموضوعات الخارجية لا يجب الفحص على المكلف، وجوب الفحص مختص في الشبهات الحكمية ومن وظيفة المجتهد. قال: على عدم وجوب الفحص في إجراء الأصول في الشبهات الموضوعية زين، ولازم عدم وجوب الفحص شنو؟ جواز إجراء المقلد لها لو لا؟ إيه بعد مو وظيفته بعد، هذا سهل إليه راح يصير. قال: ولازمه جواز إجراء المقلد لتلك الأصول، بس إيش وقت؟ بعد ما ياخذ أصل الفتوى، أصل الحكم، مو بالتقرير قلنا؟ فبمجرد أن يأخذ المقلد حجية الاستصحاب من المجتهد رأسا يجي شنو؟ يطبق هذا الحكم على مصادقه. وكون يرجع في أصل التقليد، وين يرجع؟ للفقيه. ماله الفقيه؟ ماله إذا يقول الاستصحاب حجة مطلقة حتى في الشبهات الموضوعية، وهذا نزاع، وقلنا تقريبا 11 قول كان في حجية الاستصحاب. فإذا كان الفقيه الذي أرجع إليه يرى بمن بحجية الاستصحاب مطلقة حتى في الموضوعات، زين، فالآن أي شيء يصير عندي، سابقا عندي يقين بشيء، الآن عندي شك في بقائه، رأسا ماذا؟ سابقا عندي يقين بحياة زيد، الآن عندي شنو الشك في بقاء حياته، رأسا أستصحب. فأخ أصل الفتوى أخذها من المجتهد، لكن تطبيق الفتوى على الموارد راح يكون سهل إلي. قال: ولازمه جواز إجراء المقلد لتلك الأصول بعد أخذ فتوى جواز الأخذ بها من المجتهد. لكن على الرغم من ذلك التشخيص صعب، إلا أن تشخيص سلامة هذه الأصول عن الأصول الحاكمة عليها يمو بها حاكم، بها محكوم، بها سببي، بها مسببي، بها موضوعي وبها حكمي، ذا نكون الشخصين خاموت روح تطبق الاستصحاب المحكوم على موارده، مو تلتفت إلى الاستصحاب المحكوم ولا تلتفت إلى الاستصحاب الحاكم. قال إلا أن تشخيص سلامة هذه الأصول عن الأصول الحاكمة عليها ليس وظيفة كل أحد، فلا بد للمقلد إما من قدرة المقلد على تشخيص الحاكم من الأصول على غير الحاكم منها من الأصول، وإما من أخذ خصوصيات الأصول السليمة عن الحاكم، أخذها مين؟ من المجتهد. وإلا إذا لا قدرة ولا يأخذ، لا عند قدرة ولا يأخذ من المجتهد، قال وإلا فربما يلتفت إلى الاستصحاب المحكوم كاستصحاب نجاسة الثوب المغسول بالماء المشكوك من دون التفات إلى الاستصحاب الحاكم كاستصحاب طهارة الماء المغسول به الثوب النجيس. وهذا يعني منه التشخيص، تشخيص الأصول، تشخيص سلامة الأصول عن الأصول الحاكمة. هذا الأمر هذا العمل يرجع في الحقيقة إلى تشخيص الحكم الشرعي. يعني ينبه رحمه الله على هذه النكتة، يقول هو صحيح إجراء الأصول في الموضوعات الخارجية سهل، ما مشروط بذاك الشر، يتسنى للمقلد إجراءها بعد أخذ منه أخذ أصل الفتوى من المجتهد. بس إيش قلنا؟ قلنا تشخيص سلامتها شنو؟ أمر صعب. زين هذا التشخيص أمر موضوعي لو إلى علاقة بالحكم الشرعي، يقول لا هذا إلى علاقة بالحكم الشرعي. شرعي يعني هذا هو بالحقيقة جاي يشخص الحكم الشرعي. قال وهذا يعني تشخيص سلامة الأصول في الموضوعات عن الأصول الحاكمة عليها، هذا شغل التشخيص يرجع في الحقيقة إلى تشخيص الحكم الشرعي، نظير تشخيص حجية أصل الاستصحاب وعدم حجيتها وعدم حجيته. يعني شو يقول رحمه الله؟ يقول كما أن تعيين المجتهد حجية الاستصحاب تعيين للحكم الشرعي، ذاك اللي احنا منتهين منه، كما المشبه به لازم يكون مفروغ عنهم، كما أن تعيين. الآن أنا عندما أرجع للمجتهد لازم أخذ أصل الفتوى منه أن الاستصحاب حجة لو مو حجة، خلي هو يعين لي الاستصحاب حجة أم لا. هذا تعيين المجتهد أصل حجية الاستصحاب تعيين للحكم الشرعي لو مو تعيين للحكم الشرعي. إيه نعم تعيين للحكم الشرعي فارزة. فكذلك تعيين المجتهد الحاكمة عن المحكوم تعيين للحكم الشرعي أيضا. لذلك يقول هذا التشخيص في غاية الصعوبة، فأرجع إليه فيه المن إلى المجتهد. لو عندكم قدرة خو جيد ما راح تشتبهون، وإما لا أرجع للمجتهد اللي عنده قدرة التشخيص. يا بليش أرجع للمجتهد؟ ما هذا موضوع خارجي. يقول بليس آمنت وسلمت أن الموضوع شبه موضوعية، بس التشخيص هو شنو في الحقيقة؟ شنو؟ تعيين للحكم الشرعي. مو راح يعينك يقول لك بلي أخذ هذا الأصل روح اشتغل، كأنه أكو مفتاح ما أعرف يا هو يفتح لي. مجرد تجي تروح تسأل للذي يعلم اللي صانع المفتاحين يقول لك هذا المفتاح، أنت بعدين أخذ المفتاح وروح اشتغل. فهو تعيين لمن؟ للحكم الشرعي. إذا قال هذا التشخيص يرجع في حقيقته إلى تعيين الحكم الشرعي، إلى تشخيص الحكم الشرعي، نظير تشخيص أصل حجية أصل الاستصحاب وعدم حجية الاستصحاب. فتحصل أخيرا أن إجراء الأصول في الشبهات الحكمية من وظيفة المجتهد، وليس للمقلد في ذلك حظ ونصيب. أما إجراء الأصول في الموضوعات وإن كان أمرا بإمكان المقلد ذلك لعدم اشتراطه بذلك الشرط، إلا أن تشخيص أن أي أصل حاكم وأي أصل محكوم في غاية الصعوبة، فلا بد للمقلد في معرفة ذلك إما وإما، إما أن تكون لديه القدرة على التشخيص، وإما أن يرجع في ذلك إلى المجتهدين. ثم قال رحمه الله: وهاتان العبارتان نقرأهما إخبارا وإنشاء. عصمنا الله وإخواننا من الزلل في القول والعمل بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.